بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسائل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الأول في سلسلة الدروس التي عزمنا على البدء بها تحت عنوان الحب في القرآن ودور الحب في حياة الإنسان. أعتقد أن هذا موضوع هام، وقل من عني به وطرحه وفصل القول فيه وأعطاه حقه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا ما ينبغي أن نقوله في هذا الصدد، ونسأله عز وجل أن يعيننا على ما أقامنا فيه، وأن يرزقنا نعمة الإخلاص لوجهه الكريم. سنتحدث أولا عن محبة الله عز وجل للإنسان، وعن مظاهر هذه المحبة ومصيرها، مصير محبة الله عز وجل للإنسان، وهو مصير يتوقف على حال الإنسان وسلوكه. ثم نتحدث بعد ذلك عما يقوله لنا كتاب الله عز وجل عن حب الإنسان لله سبحانه وتعالى، مظاهر هذا الحب، أهمية هذا الحب، إلى آخر ما هنالك. ثم نتحدث بعد ذلك عما يقوله القرآن لنا عن حب الإنسان للإنسان، وعن تقويم هذا الحب. حب الإنسان للإنسان، هل هو مما يقرب الإنسان إلى الله، أم حب الإنسان للإنسان هو مما يحجب الإنسان عن الله؟ نعم، هذا أيضا ما سنشرحه في حينه إن شاء الله. ثم نتحدث بعد ذلك عن دور الحب في حياة الإنسان، كيف يصل الإنسان إلى الله عز وجل، عن طريق العقل فقط، أو عن طريق الحب فقط، أو عن طريق كل منهما. هذا باختصار هو الخطوط العريضة التي سنتناولها مفصلة بالقدر الذي يلهمنا الله عز وجل إياه في الدروس القادمة. إذا نبدأ الآن أيها الإخوة بالحديث عن حب الله عز وجل للإنسان في القرآن. سنجد أن هنالك نوعين من محبة الله عز وجل للإنسان كما نقرأ في كتاب الله عز وجل: حب قديم لا علاقة له بكسب الإنسان وسلوكه، وحب آخر يأتي عن طريق الكسب الإنساني، فإما أن يستأهله بكسبه أو أن لا يستأهله. نعم، وسنجد أن القرآن يتحدث عن كلا هذين النوعين من حب الباري عز وجل للإنسان. نحن جميعا نعلم أن هنالك مظاهر من تكريم الله عز وجل للإنسان، وكلنا أعتقد يقرأ مظاهر هذا التكريم في كتاب الله عز وجل. من هذه المظاهر ما أعلنه البيان الإلهي عن هذا التكريم بقوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. من مظاهر هذا التكريم التي نقرأها في كتاب الله عز وجل أيضا أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم بعد أن خلق وسواه الله سبحانه وتعالى بيديه كما قال. ونحن نقرأ إخبار الله عز وجل لنا بذلك في قوله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وهذا الكلام مكرر في أكثر من موضع: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. أولا ينبغي أن نعلم أن أمر الله الملائكة بالسجود ليس سجود عبادة، وإنما هو سجود تكريم. حتى أيضا ما ينبغي أن نفسره بسجود تعظيم، وإنما هو سجود تكريم فقط، ينبغي أن نعلم هذا. فهذا مظهر آخر من مظاهر تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان. أيضا من مظاهر هذا التكريم ما نقرأه في كتاب الله عز وجل من نسبة هذه الروح التي أهبطت إلى الإنسان إلى الله عز وجل. فإذا سويته ونفخت فيه من روحه فقعوا له ساجدين. هذا شيء كبير جدا جدا، أن نتمتع بروح تسري في كياناتنا منسوبة إلى الله عز وجل. طبعا نحن لسنا مؤهلين لأن نعلم تفاصيل هذه النسبة، نعم، ولكننا نعلم يقينا أنها نسبة تكريم ونسبة تبجيل، وأن الروح التي تخفق بين جوانح الإنسان روح أخرى غير الروح التي تخفق بين جوانح الحيوانات العجموات الأخرى، لا شك في هذا ولا ريب. لكن ينبغي أن نعلم أنه لا مطمع للإنسان في أن يفسر هذه النسبة، نعم. وإذا أراد أن يعطي لعقله وخياله حرية البحث فيخشى أن يقع في الكفر، ويخشى أن يقع في التشبيه أو أن يقع في التجزيء، أو أن يتخيل أن الروح التي يتمتع بها الإنسان منفصلة عن الله أو جزء أو نحو ذلك، والعياذ بالله. لكن نقف عندما قاله الله: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، نسبة تكريم. فإذا أردنا أن نتساءل الروح ما هي، الباري عز وجل أغلق علينا هذا الباب عندما قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. من مظاهر هذا التكريم أيضا ما نقرأه في كتاب الله وما نلاحظه على صعيد الواقع، من أن الله عز وجل سخر لهذا المخلوق معظم، لا نقول كل، معظم المكونات التي من حوله سخرها، يعني جعلها خادما لمصالح الإنسان. بعض منها مسخر لك يا أيها الإنسان بدون جهد منك، يعني بدون أن تقوم بأي عمل هي خادم أمين لمصالحك. وبعضها مسخر للإنسان لكن بشرط أن تستعملها وأن تستخدمها لمصالحك، لكن الكل يتصف بأنه مسخر للإنسان. وكم في كتاب الله عز وجل من الآيات التي تذكرنا بهذه التكريم وتذكرنا بتسخير الباري عز وجل، يعني استخدام الباري عز وجل لكثير من المكونات للإنسان، يعني جعل الإنسان سيدا بين المكونات وجعل المكونات التي من حوله خادما له. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم. هذا الكلام عجيب، والإنسان يعني يزهى به عندما يقرأ هذا الكلام ويتساءل: أأنا أهل لكل هذا؟ متى كنت أهلا لكل هذا التكريم من الله سبحانه وتعالى؟ طيب. إذن نحن أمام آيات كثيرة كلها تؤكد تكريم الله عز وجل لهذا المخلوق وتمييزه عن، لا أقول بعض، عن سائر المخلوقات الأخرى. هنا ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي أن هذا التكريم المنبئ عن الحب كما سنقول ليس لفئة من الناس، لقوم دون قوم، للطائعين دون العاصين، إنما كان هذا التكريم لجنس الإنسان، لجنس الإنسان، يعني قبل أن يكلف بما كلفه الله عز وجل به من شرائع وعقائد وأحكام، وقبل أن يتناثر الناس في جنبات الأرض بين مذاهب وأديان واتجاهات شتى، قبل ذلك كله كان الإنسان لا يزال كتلة واحدة، يعني جنس واحد. هذا الجنس الواحد كرمه الله عز وجل بكل هذه المظاهر التي ترون، والتي استعرضنا بعضا من آيات كتاب الله المبين الدالة على هذا التكريم. إذن فلنحفظ هذا الذي أقوله لكم: هذا التكريم المنبئ عن محبة الله عز وجل لهذا الإنسان ليس متجها إلى فئة دون فئة، وليس آتيا بعد نزول التكليفات، لا لا، هذا التكريم موجه إلى جنس الإنسان كل، يعني نعم. طيب، الآن على ما يدل هذا التكريم المتمثل في قوله: ولقد كرمنا بني آدم، المتمثل في أمر الملائكة بالسجود للإنسان في مظهر أبيه آدم، المتمثل في قوله: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، المتمثل في استخدام المكونات لك يا ابن آدم، على ما يدل هذا التكريم؟ أكيد يدل على حب الله عز وجل لهذا الذي خلقه الله. نعم، يعني أريد أن أقول لكم: التكريم دال على الحب، وهو ثمرة من ثمرات الحب. يعني أحب الله هذا المخلوق فكرمه، فالتكريم دليل على محبة الله سبحانه وتعالى للإنسان. أقول هذا حتى لا يقول قائل: لا، حب الله عز وجل للإنسان هو ذات التكريم، يعني ليس هنالك شيء اسمه الحب بمعناه الحقيقي من الله للإنسان. في ناس هكذا يقولون. طيب وهذا التكريم؟ قال هذا التكريم هو نفس الحب. يعني عندما نقول الله عز وجل يحب هذا المخلوق، يعني أنه أسجد له الملائكة، يعني أنه نسب الروح التي تخفق بين جوانحه إلى ذاته العلية، يعني أنه سخر له ما في السماوات وما في الأرض. فهم لا يقولون أن التكريم شيء والحب شيء، لا يقولون أن تكريم الله للإنسان دليل على حب الله فالدال غير المدلول، لا يقولون هذا. لماذا؟ ليفروا من أن ينسبوا إلى الله عز وجل ما لا يليق. يقولون إنه الحب هذا شيء من صفات المخلوقات، ولا يتأتى أن نفسره بمعناه الحقيقي لله سبحانه وتعالى. فمن هنا يؤولون ويقولون إن حب الله للإنسان ليس أكثر من مظاهر هذا التكريم، ليست المسألة دال ومدلول. نعم، قل لا، هذا التصور خطأ. التكريم شيء والحب شيء آخر. ما دليلنا على هذا؟ دليلنا أن القرآن لا يجوز أن ننسخ بعضه ببعض، ينبغي أن نتلقى كل كلماته بقبول وفهم مستقل. ما ينبغي أن نفسر كلمة بمعنى الكلمة الأخرى، يعني أن نجعل كلمة في القرآن هي المعنى المراد بالكلمة الأخرى. هذا اسمه في غلطتين هون، غلطة التأويل وغلطة التعطيل. يعني طيب الباري سبحانه وتعالى أثبت لنا في قرآنه حبه للإنسان أم لا؟ قال يحبهم ويحبونه. نعم، طيب يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن الباري عز وجل أثبت حبه للإنسان. طيب وأثبت تكريمه أيضا أم لا؟ أثبت تكريمه أيضا. قال ولقد كرمنا بني آدم. حديثه عن الحب له معنى وحديثه عن التكريم له معنى. فإذا طويت معنى الحب في التكريم شو بتكون سويت؟ عطلت كلمة الحب في القرآن، عطلتها، شطبت عليها ووقفت عند التكريم بس. هذا شيء. الشيء الثاني، ماذا تكون قد صنعت؟ تكون قد أولت الحب بإسجاد الله الملائكة، أولت الحب بقوله ولقد كربنا بني آدم، هذا اسمه تأويل، وهذا مخالف لما كان عليه السلف. لم يكونوا يؤولون آيات الصفات. باري عز وجل نسب إلى ذاته العلية يد، نسب إلى ذاته العلية عين، نسب إلى ذاته العلية المجيء. نعم، لكن ماذا نقول؟ له يد كما قال وجل ربنا عن الشبيه والنظير. شو سوينا؟ ما أولنا، لكن نزهنا ربنا سبحانه وتعالى عن أن يشبه به أو نشبهه بشيء. طيب الحب نفس الشيء، مثل ما هدول السلفية بيصروا على أن لا نؤول اليد، ليش بيؤولوا الحب؟ لا، ما بنؤول الحب، نقول لله حب كما قال وننزه باري عن الشبيه والنظير وما إلى ذلك. نعم، إذن فأعود فأقول تكريم الله عز وجل شيء وحبه لعباده شيء آخر، والذي دلنا على حب الله للإنسان ماذا؟ تكريمه، تكريمه للإنسان ومظاهر التكريم ذكرناها. نعم. الآن حان لنا أن نسأل، طيب ما هو الحب؟ ما تعريف الحب؟ الحب له معنى متبادل فيما بين الناس، معنى يعني يعرفه ويشعر به ويعيشه الإنسان. ما هو؟ هو التعلق بالشيء على وجه الاستئناس بقربه والاستيحاش من بعده، هذا اسمه حب. ما في، ما بنقدر نلاقي تعريف للحب أدق من هيك. تعلقك بشيء ما بحيث تستأنس بقربك منه أو بقربه منك، وتستوحش لدى ابتعاده عنك، إذا أنت تحبه. هذا المعنى وارد في حق الإنسان، قضية الاستئناس، قضية الاستيحاش، هذا شأن المخلوق. لكن هل يجوز لنا أن نفسر حب الله لعباده بهذا المعنى؟ معاذ الله. نعم، نكون في هذا قد شبهنا الخالق بالمخلوق، وهذا لا يتأتى، ليس كمثله شيء نهائيا. طيب، إذا نؤول كمان ما بنؤول، لا نشبه ولا نفسر حب الله لعباده بالحب الذي نعرفه نحن، لا لا، لكن في الوقت ذاته لا نؤول التأويل التفصيلي المعروف. نعم، يعني بنقول ما في هنيك حب، الحب يعني إنه الرضا، الحب يعني المغفرة، محبة الله لعباده يعني الصفا عنهم. لا، هذا غلط كمان، هذا اسمه تأويل تفصيلي، وهذا ما لم يكن يجري عليه السلف. الباري عز وجل وصف ذاته العلية لعباده بالرضا عنهم، ووصف ذاته أيضا بالحب لهم. وهيك إذن رضاه عنهم شيء وحبه لهم شيء آخر، هما مزيتان. وصف الباري عز وجل ذاته العلية بالحب لهم، ووصف ذاته أيضا بالرضا عنهم، ووصف ذاته بالمغفرة لهم. فالمغفرة مكرمة، والرضا مكرمة، والحب مكرمة أيضا. نعم، إذن طيب ماذا نقول عن المحبة؟ كيف نفسرها؟ نقول الله عز وجل يحب عباده كما قال، حبا لا يجوز أن نخضعه لأي تشبيه، ولا يجوز أن نخضعه لأي تنظيم بشكل من الأشكال، وجل ربنا أن يشبه بعباده. نعم، لأن شو بكون سوينا؟ نقول في حب الباري عز وجل يحب عباده. شو هو هذا الحب؟ الله أعلم. هو يحبه حب حقيقي، لكن لا يشترط أن يكون هذا الحب الحقيقي بالمعنى المتداول فيما بيننا وبالمعنى الذي نعرفه نحن. أعتقد هذا الكلام هو الذي يتفق مع ما ذهب إليه السلف رضوان الله تعالى عنه. الشيء الآخر الذي ينبغي أن نعلمه هو أن في الناس من قد يقول نحن نقرأ القرآن ولكننا لا نجد أن في القرآن ما يعبر عنه البيان الإلهي بمحبة جنس الإنسان قبل أن يهبط إلى الأرض وقبل أن يكلف. نحن نقرأ تكريمه، نحن نقرأ ما يقوله القرآن عن تكريم الله للإنسان، ونحن نقرأ ما يقول ما يبينه لنا الله عز وجل من أن الروح التي يتمتع بها الإنسان منسوب إلى الله. هذه كلها أشياء قالها الله، لكن لماذا تنسبون إلى الله شيئا لم يقله؟ لم يقله عن ماذا؟ عن الإنسان القديم كجنس، أما الإنسان من بعد ما تلقى التكاليف فمنهم من استجاب لها ومنهم من لم يستجب، هذا شيء ثاني، حب آخر سنتحدث عنه. لكن الكلام هنا عن أن الله عز وجل هل أعلن عن حبه لهذا المخلوق كجنس قبل أن يتناثر أفرادا فوق جنبات هذه الأرض؟ في الناس من يقول لا، باني ما قال أحب، وإنما قال كرمنا. فماذا نقول نحن؟ نقول هذا التكريم الذي حدثنا عنه بيان الله عز وجل يدل على شيء أم لا يدل؟ يدل. ما هو الشيء الذي يدل عليه هذا التكريم؟ الشيء الذي يدل عليه هذا التكريم الحب. فالباري عز وجل وضعنا أمام الدليل، وإذا ينبغي أن نفهم المدلول من ذكره للدليل. نعم، ربنا سبحانه وتعالى لماذا يأمر الملائكة بالسجود لآدم لو لم يكن السبب حب الباري عز وجل لهذا المخلوق سيدنا آدم وسلالته؟ نعم، لماذا تكون الروح التي أهبطها الله عز وجل إلينا في شخص سيدنا آدم منسوبة إليه؟ لماذا ينسبها إليه؟ هذا دليل على أن الله عز وجل يحب هذا المخلوق. فصحيح رب سبحانه وتعالى ما ذكر المدلول، لكن يغني عن ذكر المدلول ذكر الدليل، يغني عن ذكر المدلول ذكر الدليل. هذه الحقيقة انتهينا منها. طيب، ما مصير هذا الحب الذي تمتع به جنس هذا المخلوق الإنسان آتيا من عند الله عز وجل مبرهنا عليه بمظاهر هذا التكريم، مصير ما هو؟ المصير هذا الحب راجع للإنسان، فإما أن يستبقيه وينميه، وإما أن يعرض عنه وأن لا يبالي باستبقائه فيضمر، ثم يضمر هذا الحب ثم ربما يتحول إلى النقيض. ربنا سبحانه وتعالى كرمك يا ابن آدم وهو أحبك إذ كرمك، فاستبقي هذا الكنز الذي متعك به. طيب، استبقاؤك لهذا الكنز كيف يكون؟ المسألة راجعة لك. نعم، تلقى الإنسان بعد أن أهبط الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم إلى الأرض، نعم، تلقى الإنسان من الله عز وجل أوامر تكاليف، قال اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، هكذا قال الله عز وجل: أنت يا أيها المخلوق الذي أكرمك الله بخلعة الحب ستتلقى تكاليف وتعاليم هي لصالحك ولسعادتك، فإن أنت اتبعتها ونفذتها زادك الله عز وجل حبا على حب، وإن أنت أعرضت عنها واستجبت لرعوناتك ورغائبك وأهوائك صدق عليك قول الله عز وجل: ثم رددناه أسفل سافلين. لاحظ كلام الباري عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وما معنى خلق الله الإنسان في أحسن تقويم إلا أن ذلك ترجمان آخر لحب الله عز وجل له. لماذا خلق الله الإنسان في أحسن تقويم؟ خلقه على عينه، لما بيقول له الباري عز وجل لسيدنا موسى ولتصنع على عيني، هل تحتاج بعد هذا إلى دليلا على أن الله يحب سيدنا موسى؟ تحتاج دليل؟ تقول إيه، ما قال أنه يحبه، قال ولتصنع على عيني، لك شو بدك أكثر من هيك؟ طيب لما ربي سبحانه وتعالى يقول عن الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إنما خلقنا آدم، وعندما خلق الباري عز وجل ذريته، فإما أن يستبقي هذا الإنسان هذا المظهر الدال على محبة الله عز وجل له، ويستبقي أيضا مقومات محبة الله سبحانه وتعالى له، فيسير صعدا نحو المزيد والمزيد من حب الله عز وجل، وإما أن يعرض عن هذا الذي شرفه الله عز وجل به من هذه التكاليف، بيتراجع إلى أن يصدق عليه قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا في سورة العصر وصف النتيجة وهي الخسران، الخسران نتيجة، والعهد الذي هو أسبق من الخسران الحب، لكن الباري عز وجل من أجل أن يلفت نظرنا إلى خطورة المآل كانه يقول إياكم وأن تخسروا هذا الحب الذي متعتكم به، نعم، فتقعوا في خسارة فادحة، فوضعنا أمام الخسارة قبل أن يحدثنا عن المكرمة لكي نكون على حذر، على حذر من أن نبدد هذه المكرمة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها. نعم، ربنا سبحانه وتعالى عندما أهبط سيدنا آدم إلى الأرض بلغه التعاليم وحمله التكاليف كما نعلم، ومن ثم أصبح مصير وهذا الحب يد الإنسان. بإمكانك يا ابن آدم تحصن الحب يلي ربي عز وجل متع الجنس البشري فيه، شو هو الحصن يلي بدك تحافظ على محبتك فيه؟ انقياد لأوامره وتحقيق أحكامه، وإما أن تعرض عن هذا الحصن الذي يتمثل في الأحكام التي شرفك الله عز وجل بها، فاعلم أن هذا الكنز سيتبدد وهذا الحب سينقلب إلى النقيض وإلى العكس. هنا ينبغي أن نلفت النظر إلى خطأ نقول عفوي، إن شاء الله يكون عفوي، يقع فيه بعض الناس عندما يخيل إليهم أن الإنسان بل الأجيال البشرية بقيت مدة من الزمن يتوارثون الأرض جيلا بعد جيل بعد جيل، لا في تكاليف ولا في رسل ولا شيء، ثم بعد ذلك جاء العهد الذي ظهرت فيه الرسالات وظهرت فيه النبوات وما إلى ذلك، كلام كثيرون هم الذين كتبوه وكثيرون هم الذين تخيلوه. طبعا أولا هذا الكلام شارد كل الشرود عن ضوابط العلم، شارد كل الشرود عن ضوابط العلم قطعا، لأنك عندما تريد أن تتحدث عن الماضي السحيق عن الغيب القديم القديم ينبغي أن تحمل مصباحا على ضوئه تخبر تعلم تقول، ما هو المصباح الذي حملته والذي أنار لك ذلك الماضي البعيد المستغرق في الظلمات حتى جئتنا بهذه المعلومة؟ ما في أي مصباح بيده. إن هو إلا أنك تغمض العين وتتخيل. هذا غير جائز، ما بقول دينيا، علميا غير جائز. والغريب أن كثيرين ممن يقولون هذا الكلام الغث الباطل يتباهون بألفاظ العلم، أنهم رجال علم. كان في الماضي الإنسان السحيق ما كان فيه لا شيء، لا علم ولا رسل. بعدين ظهرت الكهاني، بعدين ظهر التنجيم، بعدين ظهرت النبوات. يعني أن النبوة عبارة عن فن، النبوة عبارة عن صنعة، الصنعة كانت عم تتطور، كانت كهانة وبعدين تحولت وتطورت، بعدين صنعة الكهانة تطورت صارت النبوة بقى. وهكذا، من أين لك هذا؟ على أي أساس أنت تقول هذا الكلام؟ قل كلاما علميا نصغي السماء ونناقشك فيه. لكن صدق الله القائل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لكن شو رأس ماله؟ رأس ماله الكبر، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله بغير علم، مرة ثانية بغير علم. هذا وصف دقيق لأناس هم بين ظهرانينا موجودون. نعم، ينبغي أيها الإخوة أن نعلم أن سيدنا آدم بمجرد أن أهبط إلى الأرض تلقى من الله عز وجل التعاليم التي أكرمه بها، ثم ورث هذه التعاليم أولاده، وورثنا هذه التعاليم من الرسل والأنبياء إلى يومنا هذا. ولنعلم أن الرسل والأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة لا تفترق عقيدة نبي عن نبي آخر شر ونقير. علم ذلك من علم وجهله من جهل نهائيا. الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل كلهم أنبأوا الناس بما ينبغي أن يعرفوه عن هذه الخليقة، وبما ينبغي أن يعرفوه عن أنفسهم، وبما ينبغي أن يعرفوه عن مولاه وخالقهم. في نبي جاء بقرار مخالف للقرار الذي جاء به نبي آخر، إذا شيء واحد منهم كذاب صار أكيد، وحاشا حاشا أن يكون الأمر كذلك. إذن رسالات السماء كانت مصاحبة لإهباط الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم إلى الأرض. الشيء الثاني أيضا الذي ينبغي أن نعلمه هو أن الله عز وجل عندما خلق آدم وسواه بيديه كما قال وأسجد له الملائكة، كان قرار الله وقضاؤه أن يعيش هذا المخلوق وين؟ في الأرض. وإنما كان بقاؤه في الجنة تمهيدا لهذا المصير الذي شاءه الله عز وجل له، وله في ذلك حكمة باهرة. فلا يقول أن القائل لك لك ربي عز وجل كان قد قضى أنه يعيش بالجنة وكنا نحن كمان بنعيش معه هناك، ولولا الغلطة اللي غلطها ما كان سيدنا آدم نزيل، وكأنه رب العالمين كمان فوجئ يعني بهذا الشيء، والعياذ بالله. كفر هذا الكلام. نعم، في سورة البقرة شو بيقول الباري؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نعم، إذن هذا قضاء الله وهذا قدره، لكن لله سبحانه وتعالى حكما في مقدمات نراها، ولكن كلها في علم الله سبحانه وتعالى مقرور وثابت. نعم، هذا من بعض معنى قوله عز وجل في سورة الرحمن: كل يوم هو في شأن. نعم، لكنها شؤون تظهر لنا، أما بالنسبة لذاته العالية فهي كلها مرتبة ترتيبا واحدا. كلها مرتبة ترتيب واحدة. لذلك قال ذلك الرجل الصالح عندما سئل: نعم ربنا اليوم في أي شأن؟ فقال: شؤون يبديها ولا يبتديها. يعني شؤون يبديها لك ولي، لكنه لا يفاجأ بها، هي كلها مخططة في علم الله سبحانه وتعالى. أيضا من مظاهر تكريم الله، وهذا نسيته، قضاؤه بأن يكون الإنسان خليفة لله في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لا يمكن أن نفسر كلمة خليفة هنا باستخلاف الناس بعضهم لبعض، لا لا، في آيات تانية تدل: وجعلكم خلائف الأرض، نعم. أما هذه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة عن الله عز وجل. لكن هذا من أظهر وأبين دلائل تكريم الله للإنسان ومحبة الله لهذا الذي استخلفه. لكن إياكم أن تفهموا معنى الاستخلاف كما فهم بعض السطحيين، أنه يعني كما يستخلف ملك من الملوك نائبا عنه على عرشه عندما يذهب بعيدا عن دولته، بعيدا عن أرضه ومملكته، هل هذا معنى الاستخلاف؟ معاذ الله، ربنا لا يغيب حتى يستخلف. إذن ما معنى الاستخلاف؟ قلت لكم أظن جوابا هذا السؤال، ولكن من الخير أن نكرره حتى لا يغزو الشيطان نعم أذاننا بمعنى باطل والعياذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى أقام بين يدي الإنسان ميزان العدالة، وضع بين يديه الميزان الذي على أساسه يمكن أن يقام مجتمع رخي سعيد تشيع العدالة بين أفراده، أليس كذلك؟ والسماء رفعها ووضع الميزان، هو ميزان العدالة. ثم قال للإنسان: هذا هو ميزان العدالة، أنتم أولياء نفوسكم عني، أنا لن أسوقكم سوقا كما شئت في عالم الحيوانات العجموات بالغريزة إلى تطبيق النظام الذي أردت لها، لا، أنتم مكرمون عن ذلك. هذا هو الميزان موضوع بين يديكم، درسوا. مطلوب منكم أن يكون فيكم أولياء وقادة ينفذون هذا الميزان ويراقبون دقة تنفيذه، نعم، كما لو أني أردت أن أقودكم إليه قيادة. واضح كيف؟ فأنا كرئيس دولة أو فلان كرئيس دولة أو العلماء أو الآخرون عندما يدرسون هذا الميزان وينهضون لتطبيقه على بعضهم بعضا، يفعلون هذا باسم من؟ نعم، بسم الله عز وجل. إذن فأنا أنوب عن الله عز وجل في فرض هذا على الناس. نعم، لاحظوا الفرق بين معاملة الباري للحيوانات العجموات ومعاملته للإنسان. الحيوانات العجموات تعيش بنظام دقيق، دقيق جدا، لكن هذا النظام الدقيق تقاد إليه بالغريزة انقيادا، تقاد إليه انقيادا بدون أن تمارس حريتها وأن تتخذ لنفسها القرار: هل أخذ هذا الميزان أم لا أخذه، أفعله أم لا أفعله. لا تملك الحيوانات العجموات هذا، نعم هي لا أقول مكلفة، هي ملزمة مجبرة بتطبيق النظام الذي شاءه الله عز وجل لها، إن في عالم البحار الأسماك وإن في الأحراش الغابات الحيوانات المفترسة وغيرها، كله الطيور، فالباري سبحانه وتعالى قادها بشكل إجباري لتطبيق نظامه. أما الإنسان قال له: لا، هاي الميزان بين إيديكم، درسوا شوفوا الواجبات، المباحات، الممنوعات، المعاملات بيناتكم كيف تكون، لما بيكون في عدوان من جهة على جهة كيف هذا لأنه العدوان لازم يعالج وإلى آخر ما هنالك، وأنتم مكلفين بتطبيقه، بس أنا ما أقودكم إليه بالغريزة مثل الحيوانات، فأنتم كونوا رقباء على بعضكم، كونوا أولياء على بعضكم واسهروا على تطبيق هذا. نيح خلاص بايعنا الله، نعم بايعنا الله. فأنا عندما أنفذ هذا الميزان بملء حريتي بملء إرادتي وأنفذ العدالة كما أمرني الله سبحانه وتعالى وأطبق هذا الميزان بالدقة التي شاءها لي الله عز وجل، أفعل هذا باسمه. هذا هو معنى الاستخلاف الذي كرمني الله عز وجل به. هل في هذا من شائبة إشكال؟ هذا تكريم، هذا تكريم، سبحان الله. أنا أعجب جدا من إنسان وجد هذا التكريم العجيب وقرأ في كتاب الله عز وجل ما يدل على أن الله قال له: يا ابن آدم، يا هذا، خذ هذا الميزان الذي أحببته لك، وأنت تستطيع أن تنفذه وأن لا تنفذه، لكني جعلتك خليفة عني في أن تنفذه على نفسك وأن تنفذه على إخوانك. باسمي عمم هذا الميزان، باسمي أقنعهم بضرورة تنفيذه، فأنت خليفة عني في هذا الذي أقول. يقول له الله هذا، ثم يعرض ويقول: لا، نحن ينبغي أن نقيم مجتمعاتنا على أسس مدنية، ينبغي أن نقيم مجتمعاتنا على أسس مدنية بعيدة بعيدة عن الإسلام. يا رجل، خلعة حب يمتعك الله بها تخلعها، خلعة تكريم أصلا لا أنا ولا أنت ما لنا إلا لها، لكن ربي عز وجل كرمنا ومتعنا بهذه الخلعة، شغلة كبيرة. إيه، أنا ليل ونهار لازم أسجد لله عز وجل. يا رب، مين أنا لحتى تجعلني خليفة عن قضائك الجبري على هذا المخلوق في تطبيق ميزانك، حتى تقول لي: لا، أنا ما رح أجبرهم، ما رح أقودهم مثل الحيوانات في النظام الذي جاءوا. أنا وضعت بين أيديكم هذا النظام وأطلب منكم أن تكونوا رقباء على بعضكم وأن تكونوا فيما بينكم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وأنتم في هذا خلفاء عني فيما قد فعلته بحق البهائم وغيره. تكريم عجيب من الله للإنسان. كيف يتأتى للإنسان أن يخلع خلعة هذا التكريم، هذا الحب؟ حب، نعم، شيء جليل جدا جدا. يعني ما أظن أن الإنسان الذي آمن بربه سبحانه وتعالى يزهى وينتشي بنعمة وعطاء آتيين من عند الله مثل نعمة الحب، نعمة انه ربي يقول له: انا بحبك. الله، هلا الجنة شو قيمتها؟ الجنة بدون ما انه اعرف انه ربي بيحبني، والله ما لائمي ابدا. يعني لو الباري عز وجل ادخلك الجنة وجاءك الخبر انه ربي ما بيحبك، تنبسط، بتغص بالنعيم. لو كان نعيم عين، لو كان نعيم أكل، لو كان نعيم شرب، شو ما كان. لكن إذا جاءك الخبر من عند الله أنه يحبك، وين ما كنت تكون مبسوط، وين ما كنت بتكون مطروب، وين ما كنت بتقول: يا رب شو هالنعمة. النشوة لا تفارقك أبدا بشكل من الأشكال، أن تعلم أن الله يحبك. ونحن نعلم، نحن نعلم أن الله يحبنا. أحبنا إذ كنا في عالم الذر، نعم، وسنذكر هذا. وأحبنا إذ وجد هذا الجنس البشري في شخص آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أحبنا. ثم إنه وعدنا بحب آخر ثالث إن نحن كنا على مستوى المحافظة على هذا الحب. نعم. وبناء على ذلك نحن نقول متعنا الله عز وجل بالخلافة عنه في تطبيق أحكامه، فنحن ينبغي أن ننتشي ونزهى بهذه الخلافة، وينبغي أن نقوم بها خير قيام وأن نؤديها أحسن أداء. والعقد الذي بيننا وبين الله في هذه الخلافة في صدر سورة الرحمن، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هلا ربي عز وجل كان قادر ما يلنا هالكلام منه بيطفشنا وهيك دفع إلى تطبيق الميزان، ما هيك مثل الحيوانات. نعم، هلا في أمور غريزية نحن نتصرفها بدون قصد منا، بدون قصد. كان ممكن ربي عز وجل يجعل شرائع كلها تضرب لازبة على الإنسان، شئنا ما بينا نخضع لهذا النظام، إذن كنا كالحيوانات ما في شرطه. لكن ربي عز وجل قال لا 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 لا, لا. هذا هو الميزان، ادرسوا، حبيتوا تطبقوا تدروا تطبقوا، حبيتوا تتمردوا عليه تدروا تتمردوا عليه، لكني أتوعدكم على ذلك إقابا، فأنتم خلفاء عني في تطبيق هذا الميزان، وهذا هو العقد الذي بيننا وبين الله عز وجل. أنزله علينا في صدر سورة الرحمن، وعندما قلنا نعم يا مولانا يا رب العالمين لقد تلقينا هذا الميزان، ووعدا صادقا نقدمه لك أننا سننفذ هذا الميزان. نعم، ما هو الميزان؟ شرائع الله عز وجل المختلفة، العبادات، المعاملات الاقتصادية، المعاملات التي تتعلق بالأسرة، أحكام الأسرة يعني كلها كلها، الأحكام التي تتعلق بالعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين في السلم في الحرب في كل ما يتعلق بشؤون المجتمع وإقامة الحضارة الإنسانية. نعم، فهذا عهد ألزمنا أنفسنا به عندما وعينا ولبينا أمر الله القائل والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ناس بعد منا بيروا هالكلام، لا شو بدنا بالميزان، نحن منقيم العلاقة بيننا مدنيا، الميزان هذا ملنا علاقة فيه. يا لطيف، نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف. طيب نقف عند هذا الحد، إذا انتهينا عند هذه النقطة، شو هي؟ ما مصير الحب الذي متع الله به الجنس الإنساني قبل عهد التكليف؟ مصير الرجاء للإنسان، فإما أن يغذيه ويزيده بسلوكه، وإما أن يمزقه أيضا بسلوكه، وتفصيل ذلك إن شاء الله في الدرس القادم أو في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد على نعمة العافية، لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك، لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك، لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب لدراسة دينك وللتشرف بمعرفة شريعتك. يا رب العالمين، نسألك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه، وأن تسلم عليه تسليما صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا. وأن تأخذنا بنواصينا إلى ما يرضيك، وأن تصرفنا جميعا عما لا يرضيك، وأن تديم علينا عين عنايتك، وأن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلهي، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل، أيا كان وأينما كان، يا من لا يعجزه شيء. نسألك بغيرتك على دينك، نسألك بغيرتك على حرماتك، نسألك بغيرتك على قرآنك يا ذا الجلال والإكرام، أن تجعلنا في هذه البلدة في حصنك الحصين من شر كل سوء، من شر من يريد سوءا بدينك، من شر من يريد سوءا بدنيانا ومعاشنا ومعادنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك تعلم أن نبيك زكريا دعاك وناداك نداء خفيا فاستجبت دعاءه، وتعلم أن نبيك يونس ابن متى ناداك في الظلمات فاستجبت دعاءه، ونبيك موسى الكليم دعاك فاستجبت دعاءه، ونبيك سليمان داود دعاك فاستجبت دعاءه، ونحن أيضا ندعوك، ونحن عبادك المؤمنون بك المتمسكون بحبلك المعتزون بدينك وشرعك، ونحن عبادك الواقفون ببابك الملتصقون بأعتابك. لا تطردنا يا ربي من ساحة كرمك وجودك، لا تخيب آمالنا برحمتك، لا ترد أكفنا خائبة يا الله، حاشاك يا ذا الجلال والإكرام. يا من أمر عباده بالإكرام أكرمنا بالاستجابة دعائنا، يا من أمر عباده بالعطاء والمن والرحمة ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام، ومن علينا باستجابتك لدعائنا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. نحن ننتظر فرجك، ننتظر كرمك وعطاءك، يا من يسمع دعاءنا، يا من يرى مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا. نسألك يا ربي بالصالحين من عبادك في هذا المكان إلا استجبت دعاءنا، نسألك بعبادك الصالحين في هذه الساعة في هذا المكان إلا استجبت دعاءنا. اجعل بلدتنا هذه في حماك، اجعلنا في كلاءتك من شر كل سوء يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.